Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أنا العميد عبد القادر إسماعيل أحمد السني، دفعة 23 قوات المسلحة. فبحاول أوجز في الحديث بقدر الإمكان. طبعا أخواننا ناس الإعلام دي يدوك المواضيع، رؤوس مواضيع ممكن تأخذ لها 4 أيام، يقول لك ربع ساعة الزمن المسموح به. الله يديله العافية. طيب الناس بيتساءلوا، الحرب، الوضع الراهن، انتشار التعديات والتفلتات والعنف، مش في حتة واحدة على اتساع مناطق ومدن السودان في الحرب الدائرة دي. بقول أولا يا أخواننا، وقبل كل علينا وضع النقاط على الحروف. أول شيء يجب علينا وضع النقاط على الحروف. بتعني شنو؟ بتعني يعني بدون انحياز أي جهة أو فكرة. رأيك يكون حسب علمك بالتفاصيل ومعرفتك، ويكون مستغل تماما. مستغل عن شنو؟ عن الانتماءات البقولة دي. يعني لا يكون في انتماء ايدولية او حزبي او سياسي عقائدي او قبلي او عرقي او جهوي. نتجرد من كل هذه الانتماءات عشان نصل مطرح الحقائق كما هي، وبعد كده نعمل كلنا مع بعض سويا لإيجاد الحلول، حلول ومعالجات تكون مناسبة لإيقاف هذه الفوضى وإصلاح الحال. عشان كده حقه لا نشتغل بالحديث والتناكف والاختلاف حول الظواهر والشكل الخارجي وردود الأفعال والحاجات زي دي. نعرف الأسباب، يجب معرفة الأسباب والاتفاق على هذه الأسباب. نتفق إنه دي الأسباب. أولا الأسباب بسيطة واضحة، يعني إنه أول حاجة القوات المسلحة طبعا دي يعني كيان هيكل عسكري محترف به دوليا، يعني في البروتوكول العالمي معروف انه في حاجه اسمها جيش السودان، جيش القوات المسلحه السودانيه، ما معروف حاجه اسمها جنجاويد ولا ميليشيات ولا كده. معروف القوات المسلحه، القوات المسلحه دي لما تعمل حاجات ضد حقوق الانسان وضد المدنيين وضد كده، الموضوع بيكبر وبيمشي بيطلع برا، وبيمشي الامم المتحده ومحكمه الجنايات الدوليه، وبيمشي الاتحاد الأوروبي، العالم كله بيقف ضدك. يعني عشان كده عمر البشير والإنقاذ ما كانوا قاعدين يستخدموا القوات المسلحة بكامل إمكان. ما بقول لك ما شاركت، يعني شاركت لكن بنسبة ما بالصورة المرضية اللي عايزينها هم، إن تقم عليهم الحركات المسلحة بتاعت قبائل الزرقاء. وعملوا شنو؟ طوال استغلوا القبائل الأخرى من أصول غير أفريقية أو من أصول عربية، لأنه أصل في تناكف وفي مشاكل كانت بيناتهم وبين الزرقاء أصل من أزلية، يعني بدري. لكن كانت بتتعلق المشاكل بتاعتهم دائما بحاجات بتاعت لما تكون في حكومة قوية وكذا، ما بتكون مشاكل كبيرة، بتكون نهبوا أبقار بتاعت ناس أو احتدوا على منطقة أو على حلة وبتاع، بتكون حاجة بسيطة وبخش الإدارة الأهلية وبتخش الحكومة وبتفرض سيطرتها ويدفع الدية وغرامات وبتاع للناس اللي كانوا خطأ على خطأ وكده، وكان بينتهي بالشكل دي الحاجات. لكن أصله في حزازات بيناتهم وفي مشاكل، استغلت الحكومة الحكاية دي بأنها جندت الأصول العربية ضد الزرقة عشان تغمع عبد الواحد وبولاد وأركم الناوي وخليل إبراهيم والجماعة دي، فقامت استخدمتهم بديلا عن القوات المسلحة. طبعا ادتهم سلاح، يعني سمحت لهم بالسلاح بالتسلح وكده والعربات والبتاع وكده. والحكومه في ذلك الوقت، الكلام ده يا عمر البشير مثلا، ما كان عندها الامكانيات، يعني في وزاره الماليه ذاتها ما عندها البند اللي ممكن تصرف منه على مثل هذه الميليشيات وكده. جابوهم وجمعوهم وسموهم الحدود وسموهم قوات الحدود وسمونا الدعم السريع بتاع، عملون قانون وكده وجابوهم ويدون مرتبات ويدون كده، المنصرفات بتاعتهم الكثيره اللي بتتعلق بالاسلحه وبالعربات وبالهي طبعا ابتدوا قاموا سجلوا لنا ودوهم الذهب المنطقه بتاعت الذهب بتاعت جبل عامر والبتاع دي بيصرفوا فيه على كيفهم ناس حميتي ديل يشيلوه يبيعوه وشي يصرفوه على عساكرهم وشي ياكلوهم وشي يطلعوه برا يبيعوه برا وهكذا لغايه الدعم السريع دي والميليشيات دي لغايه زمن عمر البشير لغايه الاطاحه بالانغاز وقت الاطاحه بالانغاز قبل 4 سنين شويه او 5 سنين ما كانوا بالقوه دي ولا كانوا بالطريقه دي كان عمر البشير قادر عليهم محدود عددهم ب 20 25 30 الف ولا بتاع ومناطقهم ذات خارج المدن وخارج العواصم وكده ومسؤولين من تنفيذ مهام محدده ولما جاء قامت الثورة وأطاحت بالإنغاز للأسف الشديد جاء برهان ومجموعته ديل برضو ناس ما تمام يعني فديل قاموا خدوا إيدهم على إيد هذه الميليشيات وابتدوا هما الذهب اللي كان بتاع جبل عامر ده بقى عندهم فيه جزء بيهم ذاتهم ينهبوا مع الناس اللي بينهبوا التانين من أموال الشعب السوداني وما كان عندهم العسكريين الجنرالات الفوق دي ناس كباشي وناس عطا وناس البرهان وغيره ما كان عندهم ثقة كاملة في الصف التاني من القوات المسلحة الناس التحت شوية يعني الضباط الرتب الصغيرة دي ناس ما الجيش ده ما كله إسلاميين يعني أو ما كله مؤدلجين المؤدلجين الضباط الحسن يطلبوا فريق وصو عميد وليو ورتب الكبيرة دي فالقاعدة في القوات المسلحة عشان كده حسي أنا برفض إنه يقولوا الجيش إسلاميين مش الجيش إسلاميين القادة بتاعين الجيش ديل الكبار ديل أغلبهم 90% منهم فعلا مؤدلجين وكده وطبعا هم ديل بيدوروا القاعدة العريضة التحت بتاع الضباط الصف والجنود والعساكر والضباط الصغار بدون الأوامر المنفذين للمهام بتاعت الجيش بيتلقوا أوامرهم من ناس مؤدلجين فوق ناس البرهان ديل وكده أو عندهم انتماءات أو تغارب على الأقل مع الإسلاميين دي حاجة ما بينكر الزول لأنه أساسا بعد ما مشت الإنغاز ومشى ابن عوف وكده الناس ديل كانوا 4-5 ضباط ديل منهم هو البرهان بقى رئيس البلد وكده هم ذاتهم كانوا في اللجنة الأمنية بتاعت الإنغاز يعني أخواننا المدنيين المشوا لما قامت الثورة وحصل الاحتصام قدام القيادة العامة والجماهير الكتلة الجماهيرية الكبيرة الناس جونا من الدمازين وجونا من عطبر الملايين اللي كانت موجودة في الخرطوم دي لما الناس المجلس العسكري الانتقالي الموغد قالوا إنه عايزين زول يعرفوا الجماهير دي ممثلين عشان يجي يتناقشوا معانا يشوفوا الناس دايرين شنو والبرهان بيتكلم في التلفزيون قال أنا داير الشعب أنا بنفذ وبعمل وكده قعدته طبعا هو في اختلاق المواضيع والكذب والمهم فالناس المشوا دي للأسف الشديد ما كانوا يعني ما شخصيات كانت الكاريزما بتاعتها ذات في التفاوض يكسبوا النقاط كيف يعني الأهداف بتاعتهم حققوها كيف من وراء النقاش وراء التفاوض مع العسكريين كانوا ضعيفين شخصيات هزيلة هم ذاتهم ناس ما عندهم خبرات كبيرة جدا في العمل السياسي ممكن يكونوا ثوريين ممكن يكونوا كده يعني وطنيين حزبيين دايرين حكومة ديمقراطية وبتاع وأي شيء لكن ما إدارة الحوار العسكريين غالبين لهم فيه وكانوا شخصياتهم كانت أقوى وقدروا ياخدوا منهم تنازلات كثيرة جدا نتيجتها كانت إنه شاركوهم في الشعب اللي لما طلع برا قال ما دايرين قال العسكر للسكنات والجنجاويد ينحل ده هدف من أهداف الحراك الثوري اللي قاموا به الشباب وفي كل المدن بتاعت السودان ديل ما قدروا يتمسكوا بالأهداف بتاعت الثورة الرغبات الجماهير عملوا تنازل للعسكريين خلوهم شاركون في الحكم بيقوا فيها مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس بتاع وخشين في العساكر أهم 3 وزارات في مجلس الوزراء ماخدين العسكريين الخارجية والدفاع والمش عارف يعني كم وزارة وفي نفس الوقت الداخلية وزارة الداخلية وفي نفس الوقت مشاركينه في مجلس السيادة وبين نسبة بتاعت النص بالنص 5-5 و1/6 من المدنيين وكده يعني. ففي أخطاء كثيرة جدا حصلت في الحوارات دي وفي النقاشات الأولى مع المجلس العسكري الانتقالي ده، خلت إنه التنازلات ده خلت إنه الموقف العسكري العساكر ما زالوا موجودين في الحكم يعني، حاكمين البلد حتى في الحكومة الانتقالية. دي كانت أول الخطوات اللي هي أجهضت الثورة وأضاعت حقوق الناس يعني، حقوق الجماهير فعلا ومطالباتهم وكده يعني. ها وده بقى تاريخ طبعا، حاجة حصلت وانتهت. طيب بعد كده اللي حصل إنه يتغنن الدعم السريع دي، لأنه إيدينهم في إيدين بعض كانوا هم والجنرالات زي الجيش، ويبتدوا ينهبوا ويأكلوا ويسفروا المخرجات والهناية بتاعت الذهب لأمارات والخليج ولروسيا وكده. وأخونا البرهان وجماعته مفتكرين أنه الدعم السريع ده حيكون بس مصالحين وحبايب كده للنهاية. في النهاية طبعا اختلفوا، ولما اختلفوا ظهرت هي الإشكالات الكبيرة دي. ما كان بيثقوا في القوات المسلحة، عشان القوات المسلحة دي كلها الوحدات اللي كانت داخل الخرطوم وداخل العواصم وأمن المدن دي كلها شالوها طلعوها برا. ناس مظلات شنبات وما بعرف منو شالوهم ودون هناك وادي سيدنا والحتات دي، وناس طلعوهم ودون غرب مدرمان هناك فتاشة، ناس ودون جبل أولية وكده يعني. بقت مدفعية مدرمان، مهندسين مدرمان، مش عارف الإشارة، كل الوحدات دي كانت داخل العاصمة وشوية عاملة ثقل أمني في البلد ولحماية المواطن وكده، شالوها ودوها برا واستبدلوها بالميليشيات دي بناس الدعم السريع، وتمسكوا مواقع استراتيجية كبيرة جدا داخل الخرطوم، أكثر من 17 معسكر في الحدود بتاع الولاية، داخل حدود الولاية العاصمة، وهو القصر الجمهوري والقيادة العامة ذات الدوم فيها جزء عمارتين ثلاث يعني. ما بتفكير بتاع إنه أحسن أن أبعد العسكريين ديل، خصوصا الضباط تحت الصف الثاني والثالث ديه، لأنه ديل ممكن يكون عندهم رأي في سياساتنا وممكن يعملوا انقلاب يستولوا على السلطة. فبعدوا الجيش، بعدوا الجيش وجابوا الميليشيات والدعم السريع، وبقوا الاثنين شغالين بالسياسات بتاعتهم المعروفة لدى الناس. بعد كده لما اختلفوا وقامت الحرب، ما مهم انه سبب الحرب منو والطلقة ضربه منو ولا كده، لكن مهم قامت حرب بيناتهم، والحرب دي كانت نتيجة تدمير كامل للمنشآت البنية الأساسية الاقتصادية بتاعت العاصمة، وتهجير الناس وقتلهم وضرب البنات ويشيلوا شنط الناس ويدخلوا بيوت الناس والحاجات دي كلها، الفوضى دي الحاصلة حسي في الحرب دي يعني. وبقى الجيش ما عنده كنترول على الهناية، لأنه الجيش ما بحرب المدن بتختلف، حرب المدن بتختلف من الحرب في ميدان المعركة، ميدان مكشوف. ميدان المعركة لو كان الحرب دي في ميدان معركة، الدعم السريع وبقية الميليشيات كلها ما بتقف قدام الجيش، ما بتاخد مع الجيش حاجة في تعادل القوة، ما بتاخد زمن، الجيش بينتصر. دي حاجة نحن بنعرفها، لأنه هي الحرب انت ما بتكسبها بعدد العساكر، في حاجات تانية، في عوامل أخرى كثيرة تانية مختلفة، في التدريب والمهنية وبتقود ناسك كيف، وبتستخدم يا خطط وتتحرك كيف، تكتيكاتك شنو، بتستخدم الأرض الميتة والالتفاف والتطويق والحركة والهجوم ليلي ولا نهاري والطقس والمش عارف ايه والهيئات في مليون حاجة في الشغل بتاع الحرب ده اللي بيخليك تكسب الحرب، مش عدد الناس اللي انت بتحارب بيهم، لأن عدد الناس اللي انت بتحارب بيهم ده مهما كانوا كتار، إذا كان انت بتعرف تحارب كويس ممكن تكون أقل منهم عددا لكن تهزمهم. دي ما القصة هنا يعني، القصة في إنه الحرب داخل المدن، داخل المدن الجيش ما ممكن يكون عنده البيرسونال العدد بتاع الناس الكبير اللي يقدر يغطي كل الأزقة وكل الحواري وكل المربعات في المدن والأحياء المختلفة بتاعت الخرطوم، اللي هي بقت كم حسي الاتساع بتاع الحكاية بتاعت كم 30 وكم 40 ألف كيلومتر مربع عظيم ولا حاجة بالشكل ده. فدي يعني حاجة ما القوات المسلحة ما هنا في الحرب بتاعت المدن دي بتتخذ بقرارات معينة يعني. يا المدينة الناس ما مهمين، زي ما حصلت قبل كده في سوريا وفي لبنان حرب 80 دي و 1980 الحرب اللبنانية، وفي العراق وفي سوريا. نحن شفنا المدن، المدينة ما بتاخد لها 8 ساعات تتساوى بالوطن كلها، مدنيين فيها ولا العدل فيها، بتقرضهم كلهم مع بعض يعني، بتقتل الناس كلهم مع بعض، الأعداء على المواطنين، على المرأة، على الراجل، على الأطفال، على غيره، بعد 8 ساعات بتستولى على المدينة انت. ده ما ممكن يحصل في الخرطوم طبعا، عايزة حرب المدن، عايزة من شارع لشارع، من طريق لطريق، وفي طرق، في طرق أخرى كثيرة. نحن ذاتنا كعسكريين حاسين نشوف إن الحرب دي طولت، وكان ممكن ما تطول، كان ممكن تكون لفترة أقل من كده، لكن يجوز هم عندهم في حاجات سياسية مخلية الحكاية دي تستمر أكتر، الحين متأكدين من ناحية عسكرية مهنية ممكن الحرب تكون تنتهي في فترة أقل. ليه طالت بقى شغل السياسيين؟ مش أسألوا شوفوا جيبوا البرهان ده والناس اللي هنا يكملوا، ما في حال غير ما الناس تكمل الثورة بتاعتها. هون ده الحاصل لغاية الليلة. الحل شنو في رأيي أنا؟ ما في حلول كثيرة يعني، الحل واحدة في الاثنين. أول حاجة الدعم السريع يستوعب الناس دي، الميليشيات دي تستوعب إنه شنو، إنه حرب هذه هي أصلا وقتها محدود في النهاية، لو طالت ولا قصرت بوقت معين حتنتهي، وحتحقق له مكاسب، قد تحقق له مكاسب مادية بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين ونهب بيوت الناس وأخذ حقوقهم تحت تهديد السلاح وغيره وغيره، حاجات زي عرباتهم وحياتهم وكده. لكن ما بتأسس، حتى لو انتصروا وما ما بيقدروا يؤسسوا دولة. يعني حربهم دي لن تؤسس لدولة، دولة يعني فيها الجيش هو اللي يكون الدولة دي، ما في. لازم يكون في تأييد من المواطنين السكان المحليين والمجتمع الدولي، دي لازم يكونوا مؤيدين انتصارك انت عشان انت تبقى عسكري وحاكم، غير كده ما ممكن. فهم يفهموا الحتة دي، حتى لو طالت ما لصالحهم برضو. الحاجة الثانية اللي مفروض يفهموها ناس الدعم السريع ديل، انه والجيش يعني، انه ممكن برضو يكون في مفاوضات، ما في ما يمنع هذول لما يقولوا اقعد اعمل مفاوضات مع هذول اللي بتحاربوا، ما اشكال يعني. لكن الصعب حسي في موقفنا ده احنا في التفاوض شنو؟ النقاط البنود اللي بيكون متفق عليها، ادنى يعني اتفاق ممكن يحدث شنو؟ إذا كان في حاجة ممكن يتفق عليها الطرفين، بتبقى الحكاية التفاوض بيكون مجدي وبكون عنده يعني سبب والناس بتصير عليه ومفروض يحصل يعني. لكن في الموقف ده أنا شايف إنه الحكاية دي إنه يخطوا بنود يوافق على الجيش ويوافق على الدعم السريع، دي صعبة جدا يعني. أقل حاجة ممكن يوافق على الجيش شنو؟ أقل حاجة حتى لو ما إنه الناس دي يطلعوا من بيوت الناس يعني، طلعوا الدروع البشرية الماخدينها هم حسب حرب، والحرب طولت ليه؟ لأن الجيش ما بهاجم من جوا البيوت جوا الشوارع. لا ما أظن يوافقوا على إنه يطلعوا من الحتة، لأن دي الحماية بتاعتهم، ده سلاح جزء من أسلحتهم المستخدمينهم، إنه يكون جوا البيوت جوا الشوارع جوا وسط المدنيين وكده. لو طلعوا برا في حتة مكشوفة أو في أخذوا لهم معسكرات معينة في حتات معينة وبعيدين وكده، موقفهم بيضعف جدا جدا، والشيء بيقولوا الجيش هم مضطرين إن يعملوه بعد ذاك ينفذوه، يكون موقفهم تعبان جدا. لا عشان كده دي حكايتين يقعدوا للتفاوض، ما أفتكر حيطلع بنتيجة يعني، لأنه أقل حاجة تقبل بيها يقبلوها بها ناس القوات المسلحة عشان يرضوا المواطنين، يرضوا الشارع، يرضوا الجماهير، إنه العسكريين يطلعوا من المناطق من المدن من بيوتهم على الأقل، حتى لو ما طلعوا من الولاية كله لكن يطلعوا من المدن، ومن كده يكون عندهم معسكر هناك في جبلولي حتى بعيدة من السكن ذاته، ولا في غلب أم درمان أو في حتة زي دي، وبعدين كان الناس يقعدوا يتفاوضوا كده. وما أفتكر، ما أعتقد إنه الدعم السريع هيقبل بنقطة زي دي، عشان كده التفاوض ده أنا ما مميل ما عايزه، لكن ما مقتنع بأنه حيجيب نتيجة كثيرة. الحل الأخير إنه القوات المسلحة دي تحسم الأمور يعني شوية، تنتهج الجيش، ينتهج خطط وتحركات أخرى مختلفة ممكن جدا. إحنا كعسكريين متقاعدين لما حس في جروباتنا في مجموعاتنا لما نتناقش كل ذلك بدي أفكار، إحنا عساكر ساكتين، أخذنا ماجستيرات وقرينا والعلوم العسكرية دي من الناس اللي عملوا العسكرية ذاتها في إنجلترا وبتاع البحوث والمراجع بتاعتنا، قريناها وبنعرف الحاصل شنو عنده، قرينا القانون وقرين كل شيء وبنعرف الشغل اللي بيتم كيف يعني. فممكن جدا إذا كان الخطط والتحركات الأخرى اتخذت يعني بتعجل بإنهاء الحرب. والسؤال ده أنا ما عندي له إجابة طبعا، ليه ما حصل؟ لأنه ما لاقي البرهان ذاته، ما قاعد يتكلم مع زول ولا منلقاه نحن ولا كده. فإخواننا المدنيين والمواطنين والبتاع، الناس اللي عندهم علاقة أو انتطش بالقيادات العسكرية والكده، يقعدوا يسألون الأسئلة دي، شوفوا الحاصل شنو. وشكرا جزيلا لكم يا أخواننا، وإلى لقاء في وقت أفضل. السلام عليكم.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري، وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة دي ذاتها كلها أساسية وكلها حركة، مفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء المستضيف أحمد عبدالله مؤسس ومدير منظمة شباب من أجل دارفور ليحدثنا عن عمل وأهداف المنظمة. أهلا ومرحبا بك السيد أحمد في راديو دبنجا. في البداية حدثنا من أين نبعت فكرة المنظمة ومتى شرعتم في تنفيذ العمل؟
بنشكر أسرة راديو دبنجا على اهتمامكم الدؤوب واهتمامكم الدائم في خدايا أهلنا في دارفور. منظمة شباب من أجل دارفور هي الفكرة من شخصيتي الضعيف بناء على الظروف الذي يحيط بإقليمنا أو بالسودان عامة، فأتى الفكرة من أجل إنقاذ أهلينا المستضعفين في المعسكرات، في القرى، في الفرقان، فاقدي التعليم، الصحة، المياه. الهدف منها إعادة روح الحياة في نفوس المواطن البسيط ولو بنسبة 1% عبر مساهمتنا الشبابية الذاتية، وبالتالي نحن كشباب لنا دور كبير جدا جدا في عملية نهضة البلد ومساعدة أهلينا. والآن نحن في القربة وأنتم كذلك، فأهلنا يؤولون أو يعولوا علينا الكثير، وحلمهم الأول والآخر بالنسبة لهم نحن خارج السودان، لأنه نستطيع أن نقدم لهم ولو 1%. فبالتالي أنشأت الفكرة وجمعت الشباب وطرحت لهم الفكرة، والآن بدأنا في تنفيذ المشاريع. وبالأمس الخريف تم افتتاح أول مدرسة، ونحن الآن في كل ولاية دارفور الخمسة بدأنا في عملية تحية البيئة المدرسية، وفي عملية تنوير الشباب أن عملية التنمية الذاتية والتعايش السلمي بين المواطنين.
نعم، يمكن يعني الفكرة بتاعت إنه الناس تعتمد على نفسها بشكل كبير هي قد تكون يعني في السودان، إنه الفكرة دي مثلا ما بتجد قبول كبير بالذات للظروف المحيط اللي هو الواقع في السودان وضيق اليد، ودائما الناس بتعتمد على الحكومة، بتعتمد على المنظمات إنه تقدم لهم. كيف إنك أنت قدرت أقنعت يعني الشباب بالفكرة، فكرة جيدة دي إنه يعتمدوا على نفسهم في ظل وجود الموارد الكثير الممكن إذا الشباب فعلا آمنوا بهذه الفكرة ممكن يستفيدوا منه كثير؟
والله أخي أمين، الفكرة والرؤية الذاتية في السودان عامة يعني صعب جدا في ظل هذه الظروف، لكن أنا في نفس المنوال نقول بأنه ليس بصعب، لأنه نحن لنا مثل في دارفور بيقول الذي لا يملك قوته لا يملك خراره. كل الجهات سواء كان المنظمات العالمية سواء كان المنظمات الوطنية الكبيرة سواء كان الأحزاب السياسية والأطياف السياسية، كل إنسان بيحاول بيقدم حاجة لكن يرجع من قلبه شيء آخر. نحن كشباب اليوم يعني كنا نسمع بموارد السودان، بموارد دارفور، بموارد الأهالي، لكن نحن كشباب ما كان لنا دور. كنا نرى الكبار هم يتقدمون على كل شيء، فنحن الفكرة دي دخلنا على أنفسنا أن ندفع لكي نؤلم الناس. لا تنتظروا الفضل من هؤلاء، نحن علينا أن نبدأ، نبدأ ثم نري الآخرين جديتنا، بعد ذلك ممكن هم يجوا ويسندونا فيما تبقى. لكن كونه نحن ننتظر، نحن في المعسكرات يعني الآن لنا أكثر من 17-18 سنة، يعني الدعومات اللي كان بتجي لأهلنا أو بيجينا قبل ما نخارج السودان كان دعومات بسيطة جدا جدا، فنحن بنموت بالجوع، نموت بالمرض، بنموت بسوء التعليم، بنموت بالإهانة البشرية، فلا بد علينا أن نتحرك. والواقع أصيب جدا جدا، لكن فرض علينا أن نتحرك، ونحن ندعو عبركم وعبر راديو دبنجا الأريخة، ندعو كل الشباب أن يحضروا مبادرات، الناس تخرج من جو الانتظار، نتحرك لأنه أهلينا في نهاية أعمارهم، يعني الآن أنا كأحمد 24 عام، يعني والديني منتظرين مني الفضل، تجد منهم 60 سنة 50 سنة، فإذا ظلينا ننتظر بأن هؤلاء وهم واللائي يأتوا لنا بعملية تدفق أموال أو بتنمية، فبكون نحن ظلمنا أنفسنا. والدليل على ذلك شباب رواندا الآن اصطفوا في ظرف عصيب جدا جدا ونهضوا بدولتهم، الآن أصبحوا دولة رائدة والكل يشهد لهم بذلك. فلذلك نحن كالشباب لابد علينا أن نتحرك. إذا أي فرد ساهم مننا بجزء من دخله السنوي، يعني إحنا خدا ننشي بيئة جميلة ونستطيع أن نعيش كلنا بسلام وباستقرار وبتنمية، ونتطور قدراتنا بدل أن نلجأ إلى بلدان الناس ونجد المشقة في الطريق حتى نصل للنجاح.
نعم. طيب ممكن تحدثنا عن الخطط واللي هو الأهداف المرسومة اللي أنتوا عايزين تنفذوه، سواء كان على المدى القريب أو المدى البعيد؟
الأهداف الأساسية لنا 5 أهداف أساسية. الهدف الأول دعم وتطوير النازحين واللاجئين. نحن لنا خطة يسمى إدارة النازحين واللاجئين، الآن بدأنا في عملية بحث شامل على مستوى المعسكرات في دارفور وعلى مستوى اللاجئين، بأنه نحن أن ننشي بوادر اقتصادية للأمهات في التخليف، في عملية الصناعات اليدوية الصغيرة، حتى يتمكن أمهاتنا من تقليل جزء من معاناة الحياة اليومية. القطة الثانية في عملية تغيير البيئة الدراسية، نحن والشباب بتاعت القرى الفرقان البوادي بندى شراكة، هم بيساهموا بالجهد الشعبي ونحن نساهم لهم بمواد البناء حتى نستطيع أن نرسم بادرة تعليمية. فيما يخص بنفس المنوال، فيما يخص الصحة بنفس المنوال، الآن نحن في طريقنا أن نشري في عملية توفير المياه، والآن إخواتنا في المنظمة في إدارة الصحة والمياه خطوة خطوة جميلة جدا جدا، ونتمنى في 2021 أن نبدأ في عملية تنفيذ عبر المياه. الخطة الثالثة، الخطة الرابعة عملية تشكيل الشباب. نحن دربنا في ولاية جنوب دارفور وفي ولاية شمال دارفور، دربنا شباب في أساسية البناء، نحن نملكم مواد البناء، نملكم طريقة القطة اللي بيخرجوا به من ظاهرة الأطالة إلى ظاهرة الأمل عبر التنسيق مع الجهات الآملة في المدن أو في الولايات. الخطة الرابعة والمهمة هي إخراج كل الشباب من بادرة الأطالة، وده مربط الفرس الذي يدعم القطة التنموية والسلام في دارفور. يعني إحنا الآن سائين بأنه نوفر تركترات ونفتح مشاريع زراعية لأخواننا الشباب يزرعوا، ومن الزراعة ممكن نستطيع أن نطور ونصل إلى مدى بعيد. وأنتم تعلمون جيدا بأن كمية المساحات الزراعية والأراضي الخصبة بدارفور، فبالتالي نحن نحلم أن ينهض وأن نحقق كل مشاريع التنمية في دارفور بالزراعة البسيطة.
يعني المنظمة عمل الآن في إطار ولايات دارفور اللي هو الخمسة، ولا عندكم اللي هو عمل على المستوى القومي أيضا في مناطق أخرى في ولايات تانية، وفي معسكرات اللي هو اللجوء أيضا زي مثلا في تشاد أو في أفريقيا الوسطى؟
نحن المنظمة هي لكل أهل السودان، لكن في الخطة الخمسية القادمة خصصنا أن ننفذ في إقليم دارفور، لأنه في وجه نظرنا هو الإقليم الذي عانى كثيرا منذ استقلال السودان في كل شتى سبل الحياة، فيما يخص عملية اللاجئين بمعسكر التشاد والنيجر. نحن الآن لنا فريق يأمل على ذلك، نحن نريد أن نؤمن لهؤلاء للذين يريدون أن يرجعوا، نريد أن نؤمن في قراهم، نوفر لهم ولو 3 فصل من فصول المدارس، نوفر لهم مركز صحي، نوفر لهم بير لماء الشرب، نوفر لهم ولو تركتر واحد عشان يستند لما يجوا راجعين للمنطقة يلقوا شيء ممكن يستقروا به وممكن يطوروا به أنفسهم بدل اللجوء إلى معسكر اللجوء. الذين لا يريدون أن يرجعوا في ظل هذه الظرف، نحن ندرس حالتهم، وعبر أداء المنظمة نستطيع أن نقيم المشاريع الذي بقدرتنا ممكن نقدم لهم دعم في أماكن، سواء كان بتشاد أو سواء كان بالنيجر. والآن نشكر أخونا أود حسن في هذا الملف، وهو الآن ليلا ونهارا مسار من أجل تقديم شيء لأهلنا وتطيب باتر من المعاناة.
نعم. طيب قدر شنو هسي يعني المنظمة أو الخطط بتاعكم عملكم في الولايات بتجد قبول من قبل اللي هو المواطنين وخاصة الشباب والنازحين والسلطات المحلية والمنظمات؟
نحن في تخديرنا إلى يومنا هذا يعني وجدنا تعاون كبير جدا جدا من أقواننا مفوضي الأمل الإنساني بولايات دارفور الخمسة، دعمونا دعم حقيقي بروح الإنسانية حتى نستطيع أن نقدم لأهلنا الخدمات التي نحن نطمح ونحلم به. فيما يخص قبول المواطن، نحن وجدنا قبولا تستطيع أن تقول بنسبة 100%. نحن يوميا نتلقى أعلاف من طلبات الإدوية، نتلقى أعلاف من المشاريع، ونحن إلى هذه اليوم يعني مطمئنين تماما بأن المنظمة وجدت قوة ووجدت يعني قبول بصورة أكبر. فيما يخص المنظمات المدنية أو المنظمات الوطنية أو الأجنبية، نحن لن نتطرق إلى هذه الباب، لأن شعارنا في المنظمة دعم شبابي ذاتي، فهذه مبدعنا. نستطيع نحن نقدم شيء أساسي حتى نخير من أفهام الأمل الطوعي الإنساني الآن جاري في السودان. هناك آلاف من المنظمات لكن ليس لهم مشاريع على أرض الواقع، ونحن نريد أن نكون رسالة تنموية وتغيير حقيقي في المنهج وفي الأساس، حتى يساهم ويعني يطور أفكار المنظمات الأخرى تشارك في عملية التنمية، ونستطيع نقلل من المعاناة الآن يجري بإقليم دارفور تحديدا.
نعم. يمكن يعني التعامل مع الأجسام وإقناع يعني الأطراف اللي لها دور إنه تتفاعل مع المشاريع والعمل، يعني اللي هو الشفافية في الحتة دي، أنت بتقول شنو بخصوص الشفافية بالذات؟ يعني اللي هو المنظمات بتقدم خدمات للمواطنين، الناس بيحتاجوا دائما للشفافية والوضوح في تنفيذ الأعمال، يعني كلمنا عن الحتة بتاعت اللي هو الشفافية بالنسبة لكم.
أنهنا فيما يخص الشفافية أنهنا نختلف نهجنا من المنظمات الثانية، المنظمات الوطنية الأخرى والمنظمات الدولية بتتعامل أو بتنفذ مشاريع عبر الشركات، عبر المؤسسات الأخرى، عبر الأجهزة الحكومية. نحن نهجنا بيختلف تماما، نحن نتعامل مباشرة مع أهالي المنطقة المستفيدين، سواء كان في عملية إدارة المشروع، سواء كان في عملية تنفيذ المشروع. فنحن حتى في عملية البناء نحن الآن لنا نهج أن ندرب، ودربنا سابقا وندرب أي منطقة نحن قررنا أن يستحق عملية تنمية كاملة، نحن ندرب أبناء هذه المنطقة في كل المجالات حتى يستطيعون أن يتابعوا ويكونوا مثابة مراقبة بالنسبة لأداء مكاتبنا سواء كان بالولايات أو سواء كان بالمحليات. أنا الوصية الوصل للمنظمات الوطنية خاصة علينا أن نتحرك. اليوم بتجد منظمة وطنية مدير المنظمة يمتلك سيارة ما يعادل 17 مليار، في حين أنه اليوم في معسكر من معسكر الدارفور بتجد أسرة تموت من حبة بنادول. على من باب أولى أن نبيع هذه السيارة ونقدم به خدمات لأهلنا هؤلاء المساكين. بتجد منظمة مؤجر مكتب بأساس يقارب 20 مليار، وهو ينادي نفسه منظمة وطنية، فهذه ينافي قيم الإنسانية لأنه أولى به هؤلاء المساكين. بتجد نساء كبار السن، شيوخ، أطفال ينتظرون في مدخة الموية 10 ساعات عشان يملوا جركنتين. فألا من باب أولى نحن نجتمع في راكبة الشاي، نجتمع في الوادي، نجتمع في المسجد، نجتمع في الشارع، ونقوم أن نسول هذه الأموال لخدمة هؤلاء المساكين المحتاجين. لأنه لا يمكن أن يجلس كل المنظمات الوطنية في مكاتب فارغة والمساكين يعانون، بل يعانون حتى يصلوا لمدير المنظمة أو يصلوا لإدارة المشروع أو إدارة المشاريع في المنظمات الثانية. فنحن نناشد من بوتختكم الأريخة كل إخواننا المنظمات الوطنية بأنه يجب أن نحس، يجب أن نفهم، يجب أن نشعر بألم هؤلاء في المعسكرات، يجب أن نشعر بألم هؤلاء المساكين، يجب أن نشعر بهؤلاء المرضى. يجب علينا أن نغير فهمنا من فهم الرفاهية إلى فهم نحن قدام لهؤلاء الشعب، حتى نستطيع نزين إقليم دارفور أو السودان ككل ببادرة تنموية إنسانية متوازنة، ثم نعيش الرفاهية معا.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني يمكن أي تنفيذ مشاريع خدمية يعني مستقرة كالمدارس وآبار المياه والمرافق الصحية بيحتاج يعني استقرار، فقدر شنو يعني الوضع الأمني مساعدة لتنفيذ هذه المشاريع؟ هل هناك أي تحديات مثلا بتواجه بالذات من الناحية الأمنية؟ يعني احنا شايفين يا دوب انه توقيع اتفاق سلام جوبا بما فيه اللي هو المحاور بتاع دارفور، تكلمنا عن الجانب بتاع الامن وانتو بتنفذوا مشاريع بتاع استقرار.
عرفنا في جانب الامني بنستطيع نقول الامني الان في دارفور بنسبة 70% نوعا ما، بنسبة 70%، لكن في بعض المناطق وبعض المعسكرات لا نستطيع ان نصل اليها الى هذه اليوم. لابد يجب علينا وأنتم من صوت المواطن راديو دبنجا، أنتم الآن صوت من لا صوت له، يجب أن نرسل دعوة لكل إخواننا السياسيين بأن الأمل الإنساني، الأمل الإنساني ليس له أي مكسب سوى سرور هؤلاء المساكين البؤساء. يجب على كل السياسيين أن يعملوا على مصلحة الوطن وأن يتركوا عملية التذمر وعملية التأجدات التي يضر بمصالح هؤلاء المساكين. نحن اليوم أمننا في ظرف صعب جدا جدا، وربما يعني تستطيع تقول أنت دار تقدم خدمة لناس، لكن في بعض الأوائف الأساسية ما بتخليك أنت تصل للمحتاج، وأنت حسن تصل للمحتاج نحن في معسكر من المعسكرات لا داعي لذكره، نحن عاد مكتبنا ذهبوا لكي يقدموا دعم لهؤلاء المساكين، ذهبوا سريا وليلا، لأنه في مشكلة الناس ما قادرة تفهم الأمل الإنساني. فأنا نتمنى ونترجى من كل إخوتنا السياسيين في دارفور خاصة أن نخير أقليتنا من أقلية التذمر وأقلية التشدد والأقلية الخبلية إلى أقلية بأنه نحن كلنا بنزبل في سبيل واحد، وهدفنا هو منفى أهل دارفور، سواء كان في الصحة، سواء كان في التعليم، سواء كان في المياه، سواء كان في الاستقرار، ثم نترك الساحة السياسية لهم هم، وللمواطن هو أدرى بمن يختار وهو أدرى بمن يخير في إدارته. لكن نتمنى من أخواننا ونناشد بحرارة وبقوة أخواننا السياسيين بالذات الجهات السياسية المتمركزة في المعسكرات عليهم أن يفكوا المناخ للمنظمات الوطنية، وفي ألف مبادرة وألف منظمة تريد أن تقدم لهؤلاء، لكن بالتلاسم السياسية لا تستطيع أن تصل حتى يلقى المواطن المساعدة المطلوبة أو الحوجة اللي هو محتاج إليه.
لماذا هم يتخوفون؟ يعني السياسيين بيتخوفوا ليه من تقديم العون للمواطنين، يعني بالذات الأسر في المعسكرات زي ما أنت ذكرت بيكونوا في حوجة جدا، ولو لشوية ملح، لأنه الزول بكم يعني ما عنده المقدرة إنه يوفر الحاجات دي في ظل إيقاف المنظمات للمساعدات لهم. يعني
السياسيين أنا أستطيعهم تقدموا شيئا ما، لكن فقدوا شيئا ما. هم لا يستطيعون، ليس لهم القدرة الاشتراكية مثل المنظمات الوطنية لكي تجمع الدعومات حتى تقدم للمواطن، وهم يخافون مع دخول هذه المنظمات إلى المعسكرات أو إلى مراكز اللجوء لتقديم الدعم للمساكين بيشعرون بخصم من رصيدهم السياسي. لكن نحن نقول لهم هذا ليس قصم من رصيدكم السياسي، بل هي دعما في مسيرتكم السياسية، لأنه عندما يرتاح المواطن، عندما يتعافى المواطن من الآلام ومن الهموم، فيستطيع المواطن أن يستوعب مشروع من مشاريعهم. الآن أصبحت أكثر من 1000، فنتمنى من كل الجهات أن يفهموا بأن الأمل الإنساني والحاجة اللي يحزننا أخي أمين، بأن كلهم عاشوا في دول أوروبا، كل السياسيين دارفور عاشوا في دول أوروبا، عاشوا في أمريكا، وهم عارفين تماما بأن الأمل الإنساني يختلف تماما من الأمل السياسي، وعارفين المنظمات الأوروبية، المنظمات الأمريكية، المنظمات الكندية ماذا تقدم للمواطن. الحكومة المعارضة بتفتح أبواب وبتقدم ورود لمثل هذه المنظمات، لأنه استقطعوا من أموالهم، استقطعوا من زمنهم من أجل استقرار المواطن. فيجب أخواننا كلهم كانوا عايشين في أوروبا وعايشين في أمريكا، كان هم تلقوا هذه الدعومات من هذه المنظمات، فبالتالي يجب عليهم أن يفهموا بنفس المثابة الهم اتلقوه في دول أوروبا واتلقوه في أمريكا أو في كندا. يجب أن يفسحوا المجال لهؤلاء الشباب أن يقدموا لأهاليهم في المعسكرات، ولا يقنقوا لهم الأبواب. فنحن نقول لهم هذا ليس قسم من رصيدكم السياسي، بل هي عملية إنسانية يجب أن تفهموه بطريقة سلسة حتى نستطيع أن نقدم أكثر ونستطيع أن نحن.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني قبل ما نختم حلقتنا معك، لو في رسالة للشباب بالذات بخصوص التنمية والاعتماد على الذات بتقول لهم شنو؟
أنا رسالتي للشباب بصورة عامة داخل السودان وخارج السودان، وأكوز به أخواني في إخليم دارفور، بأنه نحن اليوم علينا أن نتبس ثلاثة طرق أساسية. الطريق الأول، يجب علينا أن نطرق لهجة التذمر، لهجة الكيديات، النقد البناء أو تدمير طاقاتنا الشبابية بأسواق سياسية لا تنفع ولا تضر المجتمع. 2، نحن محتاجين كشباب، مش محتاجين خطاب، مش محتاجين ورشة، مش محتاجين اجتماع في خاص، نحن محتاجين أن ننقذ هؤلاء الأطفال المتشردين، محتاجين أن نقدم عون في المستشفيات للنساء الحوامل إلى ما لا نهاية. أفضل وأولى أن نبذل طاقتنا في هذه المجال. والثالث والمهم، نحن الآن لسنا بهوجة أن نتذمر في جهة سياسية أو نتذمر في جهة ما، نحن الآن يجب علينا أن نضع رؤية واضحة هي تنمية دارفور، وتنمية دارفور نحن نساند كل من أراد أن يقدم لنا ولو ملح كما ذكرت. نحن لسنا بهوجة أن نستمي لشعارات أو نستمي لأجسام كادت تنضد قبل ولادتنا. نحن الآن نريد البيان بالأمل، أمنا في أمست الحوجة، لأنه أننا نقول شعارات. الآن نحن منذ حرب دارفور الآن مشت من أعمارنا أكثر من 20 سنة، وأنا كنت طفل، اليوم أصبحت راجل، فبالتالي علينا أن نعيش مثل شباب العالم. فنحن لسنا بهوجة أن ننقض بعض نقد أو نصل إلى خلافات أو إلى إثنيات أو إلى تدمير، إلى تدمير بسبب الإرقية أو بسبب الانتماء أو بالتشتيت الفكري السياسي. نحن بحاجة أن نتوحد، أن نكون شباب، إذا شعرنا بالفاشل هناك أسرة محتاجة في الجنينة ونحن لسنا بحوشة، يجب علينا أن نقدم لهم الدعم. إذا شعرنا في ذلك الشيء هناك أسرة محتاجة في نيالة، علينا أن نقدم لهم الدعم، علينا أن نفكر كيف نحدد رواندا، كيف نحدد سنغافورة، علينا أن نطلع، علينا أن نستفيد من الإنترنت، علينا أن نستفيد من السوشيال ميديا بدلا من المشاكسة النقدية التي لا تنفعنا والتي يفرق بيننا. نحن في حوجة أن نتضامن أكثر، نحن في حوجة أن نهارب كل إنسان أراد أن يشتت شمل ولو أصدقاء اثنين في دارفور، ونعيش مثل بلدان العالم في صحة وفي تمانين وفي أمان وفي رخاء.
شكرا لك جزيلا السيد أحمد عبدالله، رئيس ومؤسس منظمة شباب من أجل دارفور، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب في راديو دبنجا. شكرا لك سيد أحمد.
وأنا بشكر راديو دبنجا وبشكركم على اهتمامكم بقضايا أهلنا في السودان وخاصة في دارفور، ونثمن أبركم أهلنا في المعسكرات والقرى في أماكن اللجوء، ودمتم موفقين ولكم الشكر والتجديد.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، واللي حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين بدل ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصفة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة تستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السنة لحتى المجاور يعني جنب السنة دي السنة جنبها ممكن تتأذي ممكن السنة الفوق برضو تتأذي فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفكي سنك الثانية دي معها غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
لا أمراض لسه دي براءة إنه أيوة. لسه تأذى إذا تتجرح
أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده
أيوة بالضبط
تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة
برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة لكن احتماليتها ما كبيرة زي المرضى كبد الهواء الأبائي المرضى كبد الهواء الأبائي جدا إنه ممكن ينتشر. تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية المواد الجيرية بتكون قريبة في السن فبالتالي اللثة بتلتهب اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن إنها تخلي السن قاعد في محله اللثة بعد فبيتر مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدل السن بتنزف اللثة تنزف بعد شوية تقوم يلقى السنة تتخفل بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن
نعم يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس هو بيأثر على الأنسجة يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد يعني ابتدى يبقى في سواد دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني
هي دي مواد جيرية المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك بتاخذ اللون حق السيجارة بتاخذ اللون حق الشاي بتاخذ اللون في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي لانه لكن انه في مواد مترسبه على السن دي فالسن المواد المترسبه دي خشنه ماده خشنه فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود
يعني تاثير الصعود على الشفه في المستقبل بيؤدي لسرطان
في بس نقطه انا عايز اقولها انه في ناس دايما بتلعب برضه بحاجات بسيطه مثلا هو واقف بيتونس او كده بيقوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان الحاجه دي مع الفتره طويله لانه اللثه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن فالواحد لما يعمل القشه دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها بيبقى نظافته صعبة الأكل ممكن يتخمر هناك بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك
إنه الناس تتجنب
أيوة ما تدخل حاجات بين سنها
طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء الممكن يعمله شنو؟ يعني
هي غير مضمومة الملح واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع أو الفرشة في حاجات تانية في زي الخيط الطبي خيط الأسنان الطبي
نعم في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون
وينظفوها او المضمضة مثلا الطبيعية
او المضمضة بمواد الملح الدافية
كويس طيب كلمة اخيرة ونصيحتك شنو
اول حاجة الاشواق بانتظام والتركيز على شواك الليل يعني دي حاجة مهمة تنحيتهم بالاسنان بالفرشة وبالمعجون يعني حتى الناس ما بتستعمل فرشة، حتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
والمساويك كيف المساويك العادية؟
المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية. اسمع مني يا كابوس، يا كابوس، اسمع مني يا كابوس، يا كابوس، شو بتسوي في تاريخنا؟
لما الثورة يوم يجي